أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة الخامسة، قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه، والإذن في الشيء يراه العقلاء إذنا بكل لازم له تلا. ومدلول القاعدة أن الإذن في شيء معين إذا أذن في شيء وكان لهذا الشيء لوازم فلا يحتاج إلى النص على الإذن في اللوازم أيضا، وإنما يكفي الإذن في الشيء ليكون إذنا في لوازمه. هذا مدلول القاعدة. دليل القاعدة استدل برواية الصفار محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخل فيها والخارج منها. أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها أو وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله. هذه الرواية الشيء الذي نريد أن نستدل عليه أنه إذا اشترى الأرض يثبت له اللوازم. الموجود في الرواية أنه إذا اشترى الأرض وما أغلق عليه أو وما أغلق عليه بابه، يعني بمعنى آخر اشترى الأرض واللوازم ثبتت له اللوازم. إذن ما نريد إثباته غير ما هو موجود في الرواية. الرواية الذي نريد إثباته أنه إذا اشترى الأرض يثبت له اللوازم بعقد الأرض لا بعقد على اللوازم بخصوصها. المذكور في الرواية أنه لا، إذا نص في العقد على اللوازم فإنها تدخل، لأنه ما أغلق عليه بابها يعني الأرض وما داخلها من الأشجار وغيرها، فهذه تكون داخلة في نص البيع وفي عقد البيع وليست من لوازم البيع. فإذا الرواية لا تفيدنا في إثبات القاعدة. استدل أيضا بموثقة السكوني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات، فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. هذه دلالة العباس أنه هو اشترى باع نخلا، فالمشتري اشترى النخل، النبي قضى له بالطريق إلى النخل اللي هو لازم. العقد تضمن بيع النخل وشراء النخل ولم يتضمن الطريق، فالنبي قضى له بالطريق. أيضا النخل لها مكان محدد للجذع، النبي قضى أيضا بمقدار دائرة الشعف أو الجريد. فإذا هنا نعم النبي أعطاه اللوازم، اشترى الشيء وأعطاه اللوازم. فمثل هذا نعم الإذن في الشيء إذن في لوازمه يمكن الاستفادة منها، وإن كانت في مورد يعني تعتبر مورد من موارد القاعدة، لأنه ليس منصوص على أنها على القاعدة نصا. هذه الرواية نوقشت من جهة السند بالنوفلي، حيث أن النوفلي لم ينص على توثيقه بنفسه، وإنما الشيخ الغرور قدس الله نفسه، والظاهر أنه هناك من قالها قبله أيضا، أن هناك توثيق للسكوني، وهو عمل الطائفة بروايات السكوني. أكثر روايات السكوني عن النوفلي، فيفترض أن عمل الطائفة بروايات السكوني إنما هو عمل أيضا بروايات النوفلي، لأن أكثر روايات السكوني عن النوفلي، الراوي لروايات السكوني هو النوفلي، فالنتيجة يكون أيضا عمل بروايات النوفلي، فيكون يؤخذ بروايات النوفلي، يعني يعتبر النوفلي أيضا ثقة، وأن هذه الوثاقة فهمناها من خلال روايات النوفلي نفسه، من خلال روايات السكوني نفسه. أشكل على هذا القول أكثر من إشكال. الإشكال الأول أن المنقول عن العدة هو العمل بروايات السكوني وليس توثيق السكوني، فالإشكال هذا أن عبارة العدة لا توثق الأصل وهو السكوني، فكيف توثقون بها الفرع وهو الراوي عن السكوني؟ هي تقول العمل برواياته ولا تقول توثيقه. نقول أنه لا فرق بين الأمرين، لأن العمل بروايات شخص معنى أن هذا الشخص صالح لأخذ الرواية منه، معناها أنه صادق ثقة ضابط بالحديث إلى آخره، هذا معنى العمل برواياته. شخص نعمل برواياته يعني شنو؟ توثيق عملي له. فإذا العمل برواياته ليس شيئا آخر غير التوثيق، وما نريد من التوثيق إلا هذا المقدار وهو الأخذ برواياته. فإذا علمنا بأنه صالح للأخذ برواياته، هذا نفسه هو الوثاقة التي نطلبها في رواة الحديث. فإذا يكفينا القول بأنه عملت الطائفة برواياته، ولا نحتاج للنص على أنه ثقة. هذا الإشكال إذن ارتفع، أنه الأصل غير موثق. نقول أن هذه العبارة تدل على توثيق. الإشكال الثاني أن الذي نقله العدة هو العمل بروايات السكوني، فحتى يصدق أن الرواية رواية السكوني لابد أن تصل إلينا بطريق صحيح إلى السكوني، حتى يثبت أنها رواية السكون. أما روايات النوفلي فلا يعلم، لأن الفرض أن النوفلي ليس بثقة لو لم يتثبت وثاقته، فيكون الروايات السكون المروية عن النوفلي هذه روايات لا يعلم أنها روايات السكون، لأن الطريق إلى إثبات أنها روايات السكوني هو النوفلي، والنوفلي لم تثبت وثاقته، فالنتيجة إذن لم يثبت أنها روايات السكون، فلا يشملها ما ذكره في العدة بأن الطائفة عملت بروايات السكون، لابد أن يثبت أنها روايات السكون. هذا الكلام أيضا أو هذا الإشكال يمكن الإجابة عليه بأن المفهوم من كلام صاحب العدة أو صاحب العدة الشيخ الطوسي ليس ما ثبت بالأدلة الصحيحة أنه يسمى رواية السكون، وإنما المقصود هو ما هو في كتب القوم عملت الطائفة، روايات السكوني المذكورة باسم السكوني في كتب الطائفة عملت به، بعد رواها النوفلي أو رواها غيره، هذه الروايات المنسوبة إلى السكوني هذه الروايات عملت بها الطائفة. فنلاحظ أنه هل كانت الطائفة تعمل بروايات السكوني المنسوبة التي عن طريق النوفلي، أو أنها لا تعمل إلا بروايات السكوني التي عن غير طريقه؟ إذا ثبت أنها لا تعمل إلا بما ثبتت صحته، يعني إلا بروايات السكوني التي وصلت عن طريق الثقات غير النوفلي، نلتزم بما التزموا به. وأما إذا لاحظنا أنهم ملتزمون بالعمل بروايات السكوني عن النوفلي بالذات، إذن عرفنا أن العمل بالروايات الذي ذكر المقصود منه هو هذه الروايات الموجودة في الكتب والتي تروى عن النوفل. فنلاحظ مثلا الكافي يروي 445 رواية، منها 426 عن النوفلي، 19 عن غير النوفلي، هذا من أعظم الطائفة الشيخ الكليني. فنلاحظ أنه إذا عمل برواياته التي عن النوفلي 426 رواية من 445 رواية، 19 رواية التي عن غيره، لا مو عن ما عمل بها وإنما هي عن غيره، عمل بروايات السكوني كلها وأكثرها عن النوفلي. الاستبصار له الشيخ الطوسي نفسه 79 رواية، 53 رواية عن النوفلي و26 عن غيره. الفقيه 88 رواية كلها عن النوفلي، افترض أن الشيخ الطوسي أيضا ناظر إلى الفقيه وناظر إلى الكافي، الكافي أكثر رواياته عن النوفلي، الفقيه كل رواياته عن النوفلي، كل روايات السكوني عن النوفلي. جميع الكتب الأربعة 962 رواية عن النوفلي، 745 عن قصدي 962 عن السكوني، 745 عن النوفلي، معناها أنه الأكثرية عن النوفلي. فإذا هذه الكتب التي تحكي عن الأخبار التي عملت بها الطائفة نلاحظ أنها كلها تروي عن السكوني عن النوفلي عن السكوني، وهي التي عملت بها الطائفة. فإذا الطائفة عملت بروايات السكوني التي يرويها النوفلي بالذات أيضا، وليس فقط روايات السكوني التي يرويها غير النوفلي. فإذا ثبت أنها هذه الروايات يعمل عملت بها الطائفة، إذن يثبت نفس اللازم الذي ذكرنا من أنه هذه الطائفة الروايات التي عملت بها الطائفة فيها النوفلي، إذن الطائفة لم تكن تشكك في وثاقة النوفلي وفيما يرويه النوفلي، فيكون هذا توثيقا للنوفلي، ولا أقل من أنها لم تكن تشكك فيما يرويه عن السكوني على أقل تقدير بمقتضى هذه الإحصائية التي ذكرناها، فكانت تأخذ من أشكل إشكالا ثالثا، وهو أن هذا الاستدلال لو تم فإنما يتم لو أنه لم يبقى، يعني إذا نعمل بروايات، إذا نلقي روايات النوفلي فلا يبقى للسكوني شيء، فيكون قولهم بأن عملت الطائفة برواياته لا معنى له، لأن الروايات أسقطت فنلتزم بالعمل به. أما إذا كان لا، كما لاحظنا أن هناك حدود 200 رواية يروي في الكتب الأربعة، يعني يرويها عن السكوني يرويها غير النوفلي، فإذا لو أسقطنا روايات النوفلي 700 تبقى عندنا 200، فلا يكون قولهم لغوا. الجواب على هذا أننا لا نقول بأن السبب هو أن يكون قولهم لغوا أو لا يكون، إنما بحسب التتبع رأينا أنهم عملوا بهذه الروايات التي من ضمنها روايات النوفلي بمقتضى ملاحظة الكتب التي يعمل أصحابها بما فيها كالكافي والفقيه مثلا. لاحظنا أنهم يعملون بما يرويه عن النوفلي عن السكوني أيضا، وأنهم لم يستثنوا روايات النوفلي في قبول الرواية. فإذا ليس لأنه لغو لو طرح، بل لأننا وجدناهم يعملون بهذه الروايات. هذا تمام الكلام في القاعدة الخامسة، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.